والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم السبت التاسع عشر من شهر رجب سنة 1433 الموافق التاسع من شهر يونيو لسنة 2012، نواصل درسنا في التعليق على ما تيسر من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا في التعليق على كتاب الإيمان، ولازلنا في الباب التاسع باب حلاوة الإيمان، وهذه هي المحاضرة الثالثة في التعليق على هذا الباب المهم العظيم. وقد تكلمنا فيما مضى على الخصلة الأولى من الحديث، ومن قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه: ثلاث ما كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحب إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وقد تكلمنا فيما مضى على الخصلة الأولى، وهي أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وبقيت بقية في هذه الخصلة قبل أن ندخل إلى الكلام على الخصلة الثانية. هذه البقية في أسباب المحبة، كيف تصل إلى هذه الدرجة من المحبة؟ ودائما أذكركم بأن الكلام في ليس في مجرد المحبة، وإنما الكلام في الأحبية، وفرق بين مجرد المحبة والأحبية. الأحبية أعظم، أن يكون الله ورسوله أحب إليك أو إليه مما سواهما، يعني أن تحب الله ورسوله أعظم من حبك للوالد والولد والزوجة والمال والأهل والعشيرة والأصحاب والناس أجمعين ومن كل شيء. هذه الأحبية، أحب أفعل التفضيل. فمن تلك الأسباب التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين، ذكر أسبابا نذكرها إجمالا، نذكرها إجمالا، ربما نعلق على الشيء اليسير منها حتى يتسع لنا الوقت في الكلام على الفصل التي بعدها. ابن القيم يقول في مدارج السالكين رحمه الله تعالى في المجلد الثالث في الصفحة 18 في تلك الأسباب، أسباب المحبة: الأول التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض، التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض، فإنها توصل إلى درجة المحبوبية بعد المحبة. درجة المحبوبية يعني أن يحبك الله سبحانه وتعالى، للحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث من أوله يذكر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه وتعالى: ما تقرب إلي عبدي بأفضل أو بأحسن مما فرضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن أنت الأول كنت تتقرب إلى الله جل وعلا لتصل إلى درجة المحبة، فإذا تقربت إليه بالنوافل بعد الفرائض كان هذا أدعى لأن يحبك الله سبحانه وتعالى. فإذا أحبك كما في باقي الحديث: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. الحديث رواه البخاري. وسيأتي التعليق على الجزء الأخير منه في الكلام على آثار تلك المحبة. إذن السبب الأول التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض، فإنها توصل إلى درجة المحبوبية بعد المحبة. إذن المحبوبية المقصود بها هنا إلى محبة الله للعبد، محبة الله سبحانه وتعالى للعبد. الثاني دوام ذكره، دوام ذكره سبحانه وتعالى على كل حال، دوام ذكره سبحانه وتعالى على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال. دوام ذكر الله جل وعلا باللسان مع موافقة القلب، يعني موافقة القلب، هذه أكمل أنواع الذكر. وإلا فقد يحصل الذكر بالقلب فقط، وقد يحصل الذكر باللسان فقط، لكن أكمل ذلك موافقة القلب للسان أو اللسان القلب في الذكر. يقول فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر، نصيب العبد من محبة الله جل وعلا على قدر نصيب العبد من هذا الذكر. لماذا؟ لأن المعروف عند الناس أن من أحب شيئا أو أحب أحدا لهج لسانه بذكره. عندما تجلس مع قوم يشجعون لعب الكرة لا تجد كلامهم إلا في اللاعب الفلاني والمهاجم الفلاني والحارس الفلاني والنتيجة الفلانية المباراة وكذا، لأنهم يحبون ذلك فيلهج لسانهم بذكر ذلك المحبوب. من أحب شيئا لهج لسانه بذكره، فمن أحب الله جل وعلا لهج لسانه بذكره في الخلوة والجلوة وفي عندما يكون وحده أو مع غيره، قائما قاعدا مضطجعا مسافرا مقيما ونحو ذلك. الثالث قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه. وما أريد به قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه، وما أريد به، لأن القرآن كلام الله جل وعلا، فمن أحب أن يكلمه الله جل وعلا فليقرأ كلامه سبحانه وتعالى بالتدبر والتفهم، ويسأل نفسه لماذا هذه الآيات أنزلت وفيما أنزلت، وأنه مخاطب مع غيره بهذه الآيات، لأن بعض الناس يقرأ الآيات فيها الأوامر والنواهي ويعتقد أنها نزلت لغيره، الحرام على غيرنا والأوامر لغيرنا. الرابع إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى، إيثار محاب الله جل وعلا على محابك عند غلبات الهوى، يعني عندما يتنازعك أو تتنازعك محبتان، فإن الذي يحب الله جل وعلا يغلب ما يحبه الله جل وعلا على ما تحبه نفسه. هذا الذي انتصر، هذا الذي انتصر على نفسه وسلك أسباب المحبة، إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى. نفسك تنازعه، تنازعك نفسك، تنازعك تفعل ما تحبه وما يهواه قلبك أم ما يحبه الله جل وعلا. فإذا انتصر على نفسه الأمارة بالسوء وغلب ما أحبه مولاه سبحانه وتعالى، فهذا قد سلك سببا عظيما من أسباب المحبة. الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومعرفتها. مطالعة القلب للأسماء والصفات والتأمل في هذه الأسماء والصفات ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة ومباديها. يقلب الإنسان بصيرته وقلبه في معاني الأسماء الحسنى والصفات العليا. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. من عرف الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة، لأن أسماءه جل وعلا تتضمن غاية الكمال وغاية الجلال، وأسماءه في غاية الحسن، فأسماء جل وعلا كلها حسنى وصفاته جل وعلا كلها علا أو عليا. السادس مشاهدة بره وإحسانه وآلائه. مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الظاهرة والباطنة، فإنها داعية إلى محبته. وهذه علقنا عليها قبل ذلك، أن الإنسان إذا تأمل في بر الله جل وعلا بالعبد وإحسانه إليه وعظيم منته عليه وعظيم نعمه، وقابل ذلك بمدى شكر هذه النعم ومدى قيامه بواجب الشكر، يجد أنه مقصر جدا جدا تجاه تلك النعم وتجاه ذلك الإحسان العظيم. فيخجل الإنسان من نفسه ويستشعر عظمة المنعم الذي أعطاه وأحسن إليه وحلم عليه، ولا زالت نعمه تترى على العبد، فيزداد بذلك حب العبد لربه جل وعلا. السابعة انكسار القلب، انكسار القلب بكليته بين يدي الله سبحانه وتعالى. انكسار القلب بكليته بين يدي الله جل وعلا. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت ووجلت. انكسار القلب بكليته يعني بجميعه، جميع القلب ينكسر بين يدي الله جل وعلا، خاصة في السجود وخاصة في أوقات الدعاء كما سيأتي الآن في الثامن. الثامن الخلوة به وقت النزول الإلهي. الخلوة به وقت النزول الإلهي يعني يقصد في الثلث الأخير من الليل، فالرب جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث كل ليلة على الوجه اللائق به جل وعلا، فينادي عباده هل من مستغفر فيغفر أو فيغفر له، هل من تائب فيتوب عليه، هل من كذا هل من كذا، حتى يطلع الفجر. فمن أسباب المحبة الخلوة في هذا الوقت لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه، ثم ختم ذلك بالاستغفار، والتوبة. يعني يختم صلاة الليل وأوراد الليل من قراءة القرآن ومن التسبيح ونحو ذلك بالاستغفار والتوبة إلى الله جل وعلا. وقد كان نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم وهو من هو يتوب إلى الله جل وعلا ويستغفره في اليوم 70 مرة أو أكثر من 70 مرة، بل 100 مرة كما جاء في بعض الأحاديث. فإذا العبد في هذا الوقت يخلو بربه جل وعلا وينطرح بين يديه ويتأدب بأدب العبودية ويجتهد في ذلك. وهذا الوقت إضافة لأن الله جل وعلا ينزل فيه السماء الدنيا فإنه يحصل فيه للإنسان نوع من التفرغ القلبي, يحصل فيه للمرء نوع من التفرغ القلبي. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا, فيحصل في هذا الوقت مواطأة القلب للسان بخلاف النهار. النهار فيه شغل وفيه تشتت الأفكار وفيه توزع الأفكار للأفكار والأعمال والاهتمامات, فالعبد مشغول بالمعاش ومتطلبات الحياة. أما في هذا الوقت فيحصل فيه نوع من تفرغ القلب, فهو أعظم في حصول الفائدة للعبد وأعظم في حصول الخشوع والخضوع والاطمئنان وحصول المحبة. التاسع مجالسة المحبين الصادقين, مجالسة المحبين الصادقين الذين ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطيب الثمر. مجالسة المحبين الصادقين, إذا الإنسان أحب أن يجالس أحدا فليبحث عمن يجمع هاتين الصفتين, أن يكون فعلا صادقا في محبته, أن يكون محبا له وأن يكون صادقا في محبته. ثم ابن القيم يجد في ذلك شرطا جميلا أخذه من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه, يقول لولا ثلاث ما أحببت البقاء في الدنيا: ظمأ الهواجر وقيام الليل ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطيب الثمر. هذه مهمة جدا للصديق, مهمة جدا للصديق, بل علامة من علامات الصديق الصدوق, هو الذي لا يؤذيك إما بكلامه المباشر وإما بغير المباشر, لا يسبب لك بعد ذلك إثما أو حرجا أو الوقوع في العلن. تصاحب صديقا ينتقي لك الكلام الحلو, الكلام الطيب. ليس معنى الكلام الحلو أن يأتيك بأشياء فيها مجاملة بالكذب أو ما تحب من الغناء أو يهواه من الغناء, لا, الكلام الحلو في الشريعة, الكلام الطيب في الشريعة يأتيك به ما تؤجر عليه, يسوق لك من الكلام ما إذا سمعته تزداد إيمانا وتزداد تقوى لله جل وعلا وتزداد طاعة وهدى. هذا هو الصديق الصدوق. أما صديق يدخلك في الغيبة والنميمة والقيل والقال والإثم والعدوان والكلام الفارغ الذي لا فائدة منه وأخبار الممثلين واللاعبين المغنيين أو الأبراج ونحو ذلك, فهذا الصديق يضرك. فإذا هذه الخصلة التي هي من أسباب زيادة المحبة ينبغي على الإنسان أن ينتبه لها. إذا كان فعلا يريد النجاة لنفسه يصادق صديقا صدوقا يختار أطيب الكلام له, يختار الكلام الذي يقربه إلى مولاه, الذي ينفعه في قبره, الذي يرتقي به درجات الجنان. فإذا كان الصديق كذلك فعض عليه بالنواجذ, وإن لم يكن كذلك ففر منه, فر منه كما تفر من الأسد, لأن هذا أنجى لك وأسلم لك في دينك ودنياك. فإن لم تفعل فلا تلومن إلا نفسك. هذا السبب التاسع، مجالسة المحبين الصادقين الذين ينتقون أطيب الكلام كما ينتقى أطيب الثمر. العاشر، مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. مباعدة كل سبب، تبتعد عن الأسباب التي تحول بينك وبين الله جل وعلا، أو بين القلب وبين الله جل وعلا، وبين محبته جل وعلا، وبين رضاه، سواء من أسباب الفسق أو المعاصي أو الشرك كبيره وصغيره. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فمن هذه الأسباب وصل المحبون إلى منازل المحبة. من هذه الأسباب وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب. وملاك ذلك كله أمران، يعني يجمع ذلك أمران. أول، استعداد الروح لهذا الشأن، استعداد الروح، استعداد القلب، استعداد الإنسان لهذا الأمر، أن يكون مع المحبين، أن يسلك طريق المحبين. فإذا وجدت فيه هذه الهمة وهذا الاستعداد، كان حريا به أن يدخل هذا الدرب ويسلك به في هذا الطريق الذي آخره الفردوس. يكون عند الإنسان استعداد. طب إن لم يكن عنده استعداد، يستجلب هذا الاستعداد، يستجلب هذا الاستعداد لنفسه. كيف ذلك؟ يعرف نفسه أن هذا الطريق هو طريق النجاة، وأنه الذي يوصل إلى منازل الصديقين ومجاورة الأنبياء والشهداء والصالحين، ويقنع نفسه بذلك. كما أن الإنسان أحيانا قد تعرض عليه مثلا وظيفة أو عمل معين وليس مناسبا له، فأحيانا يأتيه من يقنعه، وأحيانا يقنع هو نفسه. لا مانع أن تجرب أن تسلك هذا الطريق، ربما تحصل بعد ذلك على شيء أحسن، وهكذا. فأمر الآخرة أعظم من أمر الدنيا. إذا الإنسان وجد نفسه عازفة ولا تهتم بهذا الأمر، فينبغي عليه أن يقف معها ليقنعها ويعرفها أهمية هذا الطريق وصحة هذا الطريق وأن النجاة والسلامة فيه. إذا هذا الأمر الأول، استعداد الروح لهذا الشأن. وإلا إذا الإنسان كان في غفلة ولا يعي هذا الأمر، فلا فائدة من الكلام معه. الثاني، انفتاح عين البصيرة. انفتاح عين البصيرة، يبصر الإنسان بقلبه ما ذكرناه، ويبصر الإنسان بقلبه عاقبة هذا الطريق العظيم إذا سلكه الإنسان طريق المحبة، وأنه يوصله إلى مجاورة الحبيب، بل يوصله إلى مجاورة المحبين والمحبوبين المخلصين والمخلصين. تنفتح عين بصيرته ويتأمل ببصيرته وقلبه عقبة هذا الأمر العظيم. ثم بعد سلوك الإنسان تلك الأسباب، أسباب المحبة التي توصله إلى محبة ربه جل وعلا، تصبح هناك كلمة مهمة، وهي التي قالها أهل العلم: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. أنت سلكت سبيل المحبة، وقد تكون ظننت أنك وصلت إليها، لكن الأهم من ذلك أن يحبك الله سبحانه وتعالى. هذا هو الشأن، وهذا هو الشيء المهم. ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب، هذا هو الذي يحرص على الإنسان. والمحبة صفة لله جل وعلا، يؤمن أهل السنة والجماعة ويثبت أهل السنة والجماعة صفة المحبة لله جل وعلا على الوجه الذي يليق به، لا تشبه ولا تماثل محبة المخلوقين. ينكر ذلك ويعطل تلك الصفة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية والماتريدية ومن مشى في ضربهم ونحى نحوهم، ينكرون المحبة. وبعضهم يقول لا يحب ولا يحب، وبعضهم يثبت المحبة فقط من جانب العبد ولا يثبتها من جانب الرب جل وعلا، وقد قال الله جل وعلا يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم الثلاثة، يحبهم ويحبونه. فأثبت المحبة من الجانبين، أثبت المحبة من الله جل وعلا للمؤمنين، وأثبت المحبة لأهل الإيمان لرب من أهل الإيمان لربهم جل وعلا. فهذا من أبسط الردود على هؤلاء الذين ينكرون المحبة، فلذلك هم لا يهتمون بسلوك هذا الأمر لأنهم لا يثبتونها، فليس عندهم أمل فيها. أما أهل السنة فيثبتونها وأمالهم معلقة بها ويشمرون من أجل الوصول إليها ويسلكون إليها وإلى سبيل الحصول عليها كل سبيل أمر الله جل وعلا به. جاءت النصوص بإثبات محبة الله جل وعلا، من ذلك قوله تعالى إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب الصابرين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. وجاءت أخرى بالذين لا يحبهم الله جل وعلا، والله لا يحب المفسدين، والله لا يحب الفساد، والله لا يحب الظالمين. فأثبت محبة لقوم ونفاها عن آخرين، فدل هذا على إثبات صفة المحبة لله جل وعلا. فإذا فزت بمحبة الله جل وعلا وكنت من أهلها فإن لتلك المحبة آثار على العبد، إذا أحبك الله جل وعلا كان لذلك آثار على العبد. الأول جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله جل وعلا إذا أحب عبدا نادى جبريل قال يا جبريل إنه أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. إذن المحبة ابتداؤها من الله جل وعلا في السماء، لذلك البخاري بوب على ذلك قال باب المقة من الله، والمقة هي المحبة، يعني إذا أردت المحبة فاسألها من الله جل وعلا، من ربك فاطلبها من ربك جل وعلا، فإنك إن لم تطلبها منه وإن لم يريدها لك لن تنال المحبة ولو أنفقت عليها ملء ما في الأرض من الأموال والضياع وغير ذلك. فابتداء المحبة من الله سبحانه وتعالى. ثانيا تنال بعد محبة الملائكة تنال محبة أهل السماوات يحبك أهل السماوات، يحبك أولا جبريل ثم يأمر أهل السماء أن يحبوك، ثم يوضع لك القبول في الأرض. محبة أهل الأرض لك، محبة أهل الأرض لك. بعد ذلك من آثار تلك المحبة تنال رعاية الله جل وعلا وعنايته وحفظه لك، كما جاء في الحديث: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني، هذه التي بعد ذلك الخامس أو السادسة من أثار المحبة، إجابة الدعاء، إجابة الدعاء: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ولو اجتمع عليك من في الأرض جميعا، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذا نلت هذه المحبة العظيمة التي وصلت إليها بالنوافل بعد الفرائض، وبما ذكرنا من الأسباب السابقة، ويترتب على ذلك أن يسددك الله جل وعلا في كل أمورك، أن يسدد سمعك، أن يسدد بصرك، أن يسدد يدك، أن يسدد رجليك. هذه كلها من آثار المحبة. هذا بالنسبة لما يتعلق بآثار محبة الله جل وعلا العبد. وبهذا يكون انتهينا من التعليق على عبارة أن يكون الله، ثم نأتي لكلمة ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما. ذكرنا في درس ماضي ما يتعلق الكلام على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنني لو أحب هنا أن يخلو الدرس من ذكر نبذة يسيرة إضافة لما سبق، لأنه قد يأتي إنسان يسمع هذا الدرس فقط ولم يكن قد سمع ما ذكرناه في الدرس الماضي بالنسبة لمحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنعطي نبذة مختصرة هنا، لأن الحديث جاء فيه أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وقبل أن أذكر تلك النبذة، هنا في هذا الحديث جمع أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وفي حديث الخطيب الذي خطب وقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بئس خطيب القوم أنت. أنكر عليه الجمع هناك ومن يعصيهما، ومع أنه قال هنا مما سواهما. الأهل العلم لهم أجوبة كثيرة في ذلك لم أذكرها، بل أذكر ما قاله القاضي عياض، وهو جمع لطيف بين الأمرين، أنه ذكر هنا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، جمع بينهما هنا ليذلل وليرشد على أن المحبة، محبة الله جل وعلا، لا تنفع لوحدها دون محبة النبي الذي أرسله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك العكس، ولا تنفع محبة النبي صلى الله عليه وسلم دون حب محبة الله جل وعلا. لابد أن تكون المحبة مجموعة من هذين الأمرين، أو مركبة من هذين الأمرين. لابد أن تكون المحبة مركبة من هذين الأمرين، يعني محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما المعصية فلا يجب أن تكون لهما معا، بل من عصى الله جل وعلا، من عصى الله جل وعلا وحده، يعني مع مثلا بما جاء في القرآن فقط فهذه معصية، ومن عصى بمن عصى من أصلم بمخالفة ما جاء في سنته فهذه أيضا معصية مستقلة، يعني حتى لو لم يجمع معها معصية الله سبحانه وتعالى. فإن من أطاع الله، من أطاع الرسول فقد أطاع الله، ومن عصى الرسول فقد عصى الله سبحانه وتعالى. يعني لا يلزم في المعصية أن تتركب من هذين الأمرين، بل يكفي أن يعصي أحدهما لينال العقوبة وينال إثم المعصية. أما المحبة فلا بد أن تكون من هذين الأمرين، من مجموع هذين الأمرين، محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا تنفع أحدهما دون الأخرى. بالنسبة لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن رجب رحمه الله تعالى: تنشأ هذه المحبة عن معرفته ومعرفة كماله وأوصافه. عندما تتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ سيرته تتعرف على كمال أوصافه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تزداد عندك وتنشأ عندك تلك المحبة، وينشأ ذلك يقول في معرفة مرسله، يعني أن الله جل وعلا هو الذي أرسله، وعظمته كما سبق. فإن محبة الله لا تتم إلا بطاعته، ولا سبيل إلى طاعته إلا بمتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تستطيع أن تصل إلى محبة الله جل وعلا إلا إذا أطعته، ولا تستطيع أن تطيعه إلا بمتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثم يقول، وهذا أمر مهم، ومحبته عليه السلام على درجتين: محبة فرض ومحبة نفل أو مستحبة. فالأولى وهي الفرض ما اقتضى طاعته في امتثال ما أمر به من الواجبات والانتهاء عما نهى عنه من المحرمات. إذن المحبة الفرض التي تقتضي طاعته في امتثال الواجبات أو في امتثال الأوامر والانتهاء عن النواهي. تستطيع أن تقول المحبة الواجبة اختصار التي تحملك على فعل الأوامر واجتناب النواهي. ثم قال: والرضا بذلك. الرضا بذلك يعني الاستسلام لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرضا به. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال: وأن لا يجد في نفسه حرجا مما جاء به وأن يسلم له تسليما، وأن لا يتلقى الهدى من غير مشكاته صلى الله عليه وسلم. يعني لا يتلقى الهدى من غيره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا فرض ليس سنة، هذا واجب من الواجبات. لا يجوز لك أن تذهب تبحث عن الهدى في أقوال اليهود أو النصارى أو قول غاندي أو قول بوذا وغيرهم، هذا حرام. يجب عليك أن تبحث عن الهدى فيما جاء به نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الدرجة الأولى، درجة المحبة التي هي فرض وواجبة. الدرجة الثانية والتي هي مستحبة وفضل، يقول ابن رجب: وهي ما ارتقى بعد ذلك إلى اتباع سنته وآدابه وأخلاقه والاقتداء به في هديه وسمته. كان في الأشياء التي ليست واجبة، كان يقتدي به في ملبسه، في نومه مثلا على شقه الأيمن، في مثلا وضوئه قبل نومه، في خروجه مثلا من المسجد، في دخوله باليمنى وخروجه باليسرى ونحو ذلك. هذه مستحبات ومندوبات وفضل، وليست فرضا. وحسن معاشرة السلام الأهل وإخواني والتخلق بأخلاق الظاهرة في الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة والجود والإيثار والحلم والصبر وأخلاقه الباطنة من كمال خشيته صلى الله عليه وسلم لله ومحبته له وشوقه إلى لقائه إلى غير ذلك مما ذكره. يقول وفي الجملة كان يختم ابن رجب يقول وفي الجملة فكان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن يرضى لرضاه ويسخط لسخطه فأكمل الخلق يعني من هو أكمل الناس بعد الأنبياء أكمل الخلق من حقق متابعته صلى الله عليه وسلم وتصديقه الذي يمشي خلف نبينا عليه السلام حذو الخذة بخذة يمشي خلفه في المتابعة يقدم قوله وفعله على قول كل أحد وعلى فعل كل أحد. يقول أكمل الخلق من حقق متابعته وتصديقه قولا وعملا وحالا وهم يعني الذين بعد الأنبياء هم الصديقون من أمته صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم أبو بكر الصديق خليفته وهم أعلى أهل الجنة درجة الصديقون بعد الأنبياء مباشرة بعد النبيين كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم أهل الجنة يتراءون أهل الغرف الذين فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق يعني كما ننظر للكوكب والنجم الذي هو غائر بعيد ذاهب بعيد جدا في الأفق بعد انتشار ضوء الفجر تجد نجمة بعيدة جدا تضيء وتلمع الناس تحاول أن تتأمل فيها إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري المضيء الغابرة في الأفق يعني الذاهب بعد انتشار ضوء الفجر من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم يعني هذه المسافة بين شخص وأشخاص مسافة كما بينك الآن وبين الكوكب النجم الذي تطالع فيه الآن ببصرك وهو بعيد جدا جدا في الأفق هذه مسافة ما بين شخص وشخص في الجنة مسافة بعيدة جدا فاستغرب الصحابة من هؤلاء الذين يبعدون هذه المسافة عن بعض إخواني من أهل الجنة فقالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء ما يبلغها غيرهم يعني هل هذه منازل الأنبياء التي نتكلم عنها قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين يعني هذه ليست منازل الأنبياء بل هي منازل لأناس آمنوا بالله وصدقوا المرسلين يعني هذا يجعل الإنسان هذا حديث أخرجه في الصحيحين من حديث سعيد هذا يجعل الإنسان يشمر ليكون من أهل تلك المنازل العظيمة كما أن الإنسان في الدنيا ينظر للنجم البعيد جدا في الأفق وهو في غاية البعد مسافة بعيدة جدا جدا تقاس بملايين السنين الضوئية فهناك منازل لأهل الصدق في الجنة تبعد عن منازل الآخرين كبعد تلك المنازل في الدنيا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان خاتمة هذا المبحث قل لله هاتيك القلوب ومن طوق عليه من الضمائر لله هاتيك القلوب ومن طوق عليه من الضمائر وماذا أودعته من الكنوز والذخائر يعني القلوب هذه فيها من الصدق والإخلاص ما لا يعلمه الله سبحانه وتعالى، وفيها من المحبة ما بلغ بها تلك المنازل العظيمة لله هاتيك القلوب ومن طوت عليه من الضمائر، وماذا أودعته من الكنوز والذخائر. وأعظم الذخائر التي تدخر الآخرة هي محبة الله جل وعلا، وقبل ذلك الإيمان به وتصديق ما جاء بالرسل. يقول ابن القيم: ولله طيب أسرارها، ولا سيما يوم تبلى السرائر، يعني يوم تكشف السرائر يوم القيامة ويبلى ما في الداخل ويظهر ما في السر، يظهر طيب هؤلاء ومدى موافقة باطنهم لظاهرهم ومدى ما كان في قلوب من الإخلاص والصدق. قال: سيبدو لها طيب ونور وبهجة، سيبدو لها طيب ونور وبهجة وحسن ثناء يوم تبلى السرائر. سيبدو لها، يعني هذه القلوب، طيب ونور وبهجة وحسن ثناء يوم تبلى السرائر. بهذا نكون قد انتهينا من التعليق على هذه الجملة أو الخصلة الأولى من الخصال الثلاث التي من حققها فقد ذاق طعم الإيمان وذاق حلاوة الإيمان. وننتقل إلى الخصلة الثانية: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. أن يحب المرأة، ليس المرأة، بعض الناس اقرأ المرأة، فنحن نتكلم على محبة المرء لأخيه، محبة المؤمن لأخيه. أن يحب المرء، أن يحب المؤمن أخاه لا يحبه إلا لله. وأهل العلم ذكر أن المقصود بالمرء هنا المؤمن، لأنه هو الذي يحب لله، لأنه هو الذي يحب لله المؤمن أو المسلم. وذكرنا في باب سبق الكلام على محبة غير المؤمنين وعلى حقوق غير المؤمنين بنوع من الاستفاضة في دروس سبقت أيضا في كتاب الإيمان. يقول: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. هذه المحبة، يعني محبة أهل الإيمان لبعضهم البعض، نعمة عظيمة، نعمة عظيمة لا تستطيع الأموال أن تجلب هذه النعمة. وألف بين قلوبهم كما قال تعالى: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إذا هذه نعمة عظيمة إذا حصلت للإنسان يحمد الله جل وعلا عليها. وهذه المحبة فائدتها كبيرة جدا في ترابط المجتمع المسلم وفي قوته وفي عافيته وفي صلابته أمام أعدائه. لذلك جاءت النصوص بفضل هذه المحبة، المحبة في الله. إذا نحن تكلمنا على محبة الله، والآن نتكلم على المحبة في الله، وضد ذلك البغض في الله، الحب في الله والبغض في الله. وإذا شئت أن سمي ذلك الولاء والبراء، الولاية لأهل الإيمان والبراءة من أهل الفسق والكفر والعصيان. جاءت نصوص كثيرة ترغب في الحب في الله وتبين فضل الحب في الله. من ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله تعالى يقول: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. وهذا الجزء جاء في الحديث الذي في الصحيحين الذي تحفظونه، حديث السبع الذين يظلهم الله جل وعلا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وفي هذا الحديث رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. وجاء في مسند الإمام أحمد بسنده إلى أبي إدريس الخولاني، واسمه عائض الله ابن عبد الله، هو من كبار التابعين وكان من كبار فقهاء الشام، قال: جلست مجلسا يعني جلسة في الشام مجلسا فيه 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا فيهم شاب حديث السن، مجلس حلقة علم فيه 20 من الصحابة وفيه شاب على رأس هذا المجلس، حسن الوجه أدعج العينين، أدعج العينين يعني اشتد سوادها وبياضها مع اتساع العين، أغر الثنايا يعني براق الثنايا، والثنايا الأسنان التي في المقدمة براق الثنايا، فإذا اختلفوا في شيء يعني الجلوس إذا اختلفوا في شيء فقال قولا انتهوا إلى قوله، يعني يسمعون كلامه، فإذا هو معاذ بن جبل هذا الشاب الحديث السن الذي هذه صفته وهو على رأس هذه الحلقة هو معاذ بن جبل، ومعاذ بن جبل كان ابن مسعود يقول كنا نشبهه بإبراهيم عليه السلام، كان أمة قانتا لله حنيفا، هذا كلام ابن مسعود يقول كنا نشبه معاذ بن جبل بإبراهيم عليه السلام، كان أمة قانتا لله حنيفا. قال فلما كان من الغد يعني تعجب أبو إدريس الخولاني من هذا المجلس وهذا الشاب، فذهب إليه من الغد قال جئت، فإذا هو يصلي إلى سارية وجده يصلي، قال فحذف في صلاته، يعني كان أحس به فاختصر في صلاته، ثم احتبى جلس محتبيا لاحتباء يرفع ساقيه ويمسك يديه او يمسك ركبتيه بيديه، احتبى فسكت. قال فقلت له يعني والله اني لأحبك من جلال الله، والله اني لأحبك، يعني ابو ادريس الخولاني يقول لمعاذ بن جبل، فقال له معاذ الله يحلفه يعني تحبني لله، فقال قلت الله، فأحب معاذ بن جبل أن يبشره بهذه البشرى، قال فإن من المتحابين في الله، قال راوي فيما أحسب أنه قال في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، ثم قال في بقية الحديث يوضع لهم كراسي من نور، يوضع لهم كراسي من نور، يوضع لهؤلاء المتحابين في الله كراسي من نور، وفي رواية منابر من نور يغبطهم بمجلسهم من الرب عز وجل النبيون والصديقون والشهداء، مجلس عظيم جدا لهؤلاء المتحابين، تحابوا في الله من غير أنساب من غير مصالح من غير مناصب من غير أموال، لم يحبوا من أجل أن هو يزوج مثلا بنته أو أخته أو نحو ذلك أو يوظفه أو نحو ذلك، لا أحبه لله جل وعلا لأنه إنسان مطيع إنسان مصلي إنسان يتقي المحارم، فأحبه لله جل وعلا، فهؤلاء يجلسون يوم القيامة على منابر أو كراسي من نور يغبطهم الأنبياء، مع أن الأنبياء والصديقون أعلى منهم بلا شك أعلى منهم بلا شك، لكن سبحان الله هؤلاء الذين تحبوا في الله عملهم قليل ومع ذلك فازوا بهذا الأجر العظيم، يعني انظر إلى نفسك كم ستتكلف وتتعب إذا أحببت أخاك في الله حبا صادقا، لن تحتاج إلى كثير من الأموال ولا السفر ولا البناء ولا المشقة ولا التعب في غرس الأرض ولا لا، مجرد أن تنقي قلبك من الحسد والغل والحقد على المسلمين والتدابر والتباغض والتنافر وتحب أخاك الذي يطيع الله جل وعلا، كم يكلفك هذا؟ الواضح أنه لا يكلفك شيئا إلا المجاهدة تجاهد نفسك، فعمل قليلا وربح كثيرا، فيغبطهم النبيون والصديقون والشهداء. قال أبو إدريس الخولاني فحدثته عبادة بن الصامت، يعني ذهب بهذا الحديث الذي تعجب منه إلى عبادة بن الصامت الصحابي المعروف فقال له عبادة: ألا أحدثك؟ فقال عبادة: لا أحدثك إلا ما سمعت عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني سيحدث الآن بإسناد متصل مباشر: إلا ما سمعت عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حقت محبتي للمتحابين فيا، وحقت محبتي للمتزاورين فيا، يعني الذي يزور أخاه في الله، وحقت محبتي للمتبادلين فيا، الذي يبذل ماله لإخوانه لله جل وعلا، للمتبادلين فيا، وحقت من محبتي للمتصافين، وفي بعض النسخ للمتصادقين، يعني صديق له لله جل وعلا، او للذي تصافى مع اخيه لله، للمتصافين فيا المتواصلين. شك شعبة في المتواصلين او المتزاورين. صححه الشيخ الأرناؤوط في تعليقه على مسند أحمد، قال: صحيح رجاله، ثقات رجاله الصحيح. إذن آخر الحديث: حقت محبتي للمتحابين فيا، وحقت محبتي للمتزاورين فيا، الذي يزور أخاه الله، وحقت محبتي للمتبادلين، من البذل يعني، المتبادلين فيا، الذي يبذل المال لإخوانه، كما كان ابن المبارك رحمه الله تعالى. ابن المبارك كان يأخذ إخوانه للحج ويأخذ منهم أولا النفقة، ثم يضعها في صندوق، ثم يأخذهم لينفق عليهم ويطعمهم ويسقيهم، فإذا رجعوا إلى بلادهم أعطاهم النفقة التي كان أخذها منهم، وأعطاهم معها هدايا. هذا بذل في الله جل وعلا، بذل في سبيل الله جل وعلا، بذل الإخوان والأخوة في الله سبحانه وتعالى. وحقت محبتي للمتصافين أو المتصادقين في المتواصلين. وكلكم يحفظ حديث: المرء مع من أحب. وهذه فائدة عظيمة من ثمار المحبة، ثمرة عظيمة. المرء مع من أحب، وجاء أيضا في الصحيح: أنت مع من أحببت. فإذا أحببت الأنبياء والمرسلين والصديقين، وأحببت الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولم تتجن عليهم، ولم يكن في قلبك بغض للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولم تتلفظ عليهم بألفاظ بذيئة سيئة بطول لسان كالذي يتلفظ على معاوية رضي الله عنه وأرضاه بألفاظ السوق لا يعرفونها، عندما يقول الذي يدعو نفسه ويظن نفسه وعظم في الفضائيات، ويسمح نفسه بالخروج في الفضائيات، والمفترض أن يرجع إلى الحضانة يتعلم ألف باء، ويقول لأحد هؤلاء المترشحين للرئاسة: ليس أفضلكم بأحسن من الحسن، ولا أسوأكم بأسوأ من معاوية رضي الله عنه وأرضاه. غبار في أنف معاوية رضي الله عنه وأرضاه، غبار في أنف معاوية، غبار في أنف معاوية الصحابي الجليل، أفضل ممن جاء بعده من التابعين وتابعيهم ومن جاء بعدهم. لكن هؤلاء سفهاء، أخذوا الميكروفونات وسلطت عليهم أضواء، وخرجوا في الفضائيات، وغاية جهدهم أن يسبوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا كانوا لا يعرفون، فالواجب على من لا يعرف أن لا يتكلم إلا بعد أن يعرف. الواجب على من لا يعرف أن يدرس على مقاعد الدراسة، ويسأل أهل العلم، ويتفلمد على العلماء، ثم يتكلم. فإذا تكلم فهناك قواعد ثابتة عند أهل السنة في كل عصر ومصر، أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذكرون إلا بالجميل، لا يذكرون إلا بالذكر الجميل، ومن ذكرهم بغير ذلك فهو على غير السبيل، فهو على غير السبيل. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. السائل يسأل عن الذين يؤولون المحبة، يؤولون لأي شيء، يؤولون المحبة لإرادة الإكرام أو إرادة الإنعام لأنهم يثبتون صفة الإرادة. والثاني يسأل هل رجلان تحابا في الله تشمل ما هو أكثر من ذلك؟ نعم، رجلان أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة تحابوا في الله. نرجع إلى ما كنا فيه، كنا نتكلم على حديث المرء مع من أحب، فالإنسان يحب الصالحين ويحب الصادقين، وقبل ذلك كما قلنا يحب الصديقين ويحب الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم رضي الله عنهم أجمعين. وإذا حصلت هذه المحبة في الله سبحانه وتعالى، فقد جاء في رواه البخاري في الأدب المفرد قال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: ما تحاب اثنان ما تحاب اثنان في الله الله تعالى إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. يعني اثنان تحاب في الله، أيهما أفضل من الآخر؟ الأكثر والأشد حبا لصاحبه هو الأفضل. اثنان تحاب في الله، واحد مثلا يحب صاحبه بنسبة 70% والثاني يحبه بنسبة 100%، فأفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. رواه البخاري في الأدب المفرد والشيخ الألباني. ورد أيضا في مسند أحمد وفي الأدب المفرد البخاري قال صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه في الله فليعلمه أنه يحبه. يعلم أخاه، يقول له إني أحبك في الله، حتى يكون ذلك مدعاه لزيادة المحبة. هذه المحبة في الله التي ينبغي أن تكون وينبغي أن توجد. أما الآن فقد تغيرت المحبة، الناس تحبون آخرين من أجل الدنيا، من أجل المادة، من أجل المصالح. والغريب أن هذا كان في عصر ابن عباس، يعني في عصر ابن عباس في القرن الأول الذي فيه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، قال ابن عباس: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، قد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، وذلك لا ينفع، لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. إذا كان هذا الكلام يقول ابن عباس ويشتكي مما في زمانه من أن عامة محاب الناس على أمر الدنيا، فماذا تقول في القرون التي بعد ذلك؟ لذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وأهل المعاصي والفسق وإن كان بينهم نوع مودة وتحاب، يعني أهل المعاصي والفسق بينهم محبة، يجلسوا مع بعض على المقهى، يجتمعون على الشيشة أو على الحشيشة أو على المباريات أو على الأفلام الخليعة والأغاني، هذه مودة بينهم. هل هذه المودة تنفعهم ستستمر؟ تنفعهم في الدنيا أم في الآخرة؟ يقول ابن القيم: وأهل المعاصي والفسق وإن كان بينهم نوع مودة وتحاب فإنها تنقلب عداوة وبغضا، تنقلب عداوة وبغضا، وفي الغالب يتعجل لهم ذلك في الدنيا قبل الآخرة. لذلك كثيرا ما تسمع لجالسين في تلك الأماكن عن واحد مسك المضوى ضرب الثاني، أو انتهى به الليلة، انتهى به المطاف في آخر الليلة في ضربه بالنار مثلا، أو طعنه بسكين أو نحو ذلك. هذا نسمعه وهو موجود، خاصة ما يكون بين أصحاب المخدرات والبنك والبلطجية ونحو ذلك. تسمع أن هذا ضرب هذا، وهذا قتل هذا، وهذا سفك دم هذا، بسبب أشياء تافهة جدا. فابن القيم يقول: وأهل المعاصي والفسق وإن كان بينهم نوع محبة ومواد مودة وتحاب فإنها تنقلب عداوة وبغضا، وفي الغالب يتعجل لهم ذلك في الدنيا قبل الآخرة. وأما في الآخرة قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يعني كل هؤلاء يكونون أعداء لبعضهم البعض، هؤلاء الذين كانت محبتهم على الفسق والعصيان والكفر يعادي بعضهم بعضا، لا تثبت إلا محبة أهل الإيمان. قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد ان جاءني. فليحذر الانسان من خلة اهل الفسق والعصيان فضلا عن اهل الكفر والطغيان والعياذ بالله تعالى. يقول حافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: والحب في الله من اصول الايمان واعلى درجاته. وجاء في مسند احمد عن معاذ بن انس الجهني ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن افضل الايمان فقال: ان تحب لله وان تبغض لله وتبغض لله وان تعمل لسانك في ذكر الله. صححه شيخ رحمه قال صحيح لغيره. سئل عن افضل الايمان فقال: ان تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله. وجاء كذلك في مسند احمد وضعفه الارناؤوط عن عمرو بن الجموح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحق العبد حق صريح الايمان حتى يحب لله ويبغض لله، فاذا احب لله وابغض لله فقد استحق الولاية من الله. قال وفيه يعني في المسند عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اوثق عرى الايمان ان تحب في الله وتبغض في الله. حسنه ايضا ارناؤوط بشواهده. وخرج الامام احمد وابو داود عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افضل الاعمال الحب في الله والبغض في الله. قال ارناؤوط حسن لغيره. ومن حديث ابي امامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. صححه الالباني. وزاد احمد في روايته: وانكح لله. وحسن هذه الرواية شيخ الالباني: وانكح لله، يعني زوج موليته سواء كان ابنته او اخته لله جل وعلا. يبحث عن طالب علم، يبحث عن انسان صالح، يقول له: والله عندي بنت اريد ان ازوجها لرجل صالح بما تيسر. قد يكون هذا طالب علم ضعيف ليس عنده شيء، فيقول له: والله انا اعينك بما استطيع ولو اكلفك ما لا تستطيع. هذا الذي ينكح لله، فهل هذا موجود؟ اما ان الناس الان قبل ان تدخل عليهم يقول لك: عندك شقة كم غرفة؟ غرفتين. لا غرفتين مع السلامة ما ينفعش، يعني العرش بتاعنا ما يقلش عن ثلاثة. سبحان الله، رجل صالح ورجل دين ورجل كذا ورجل كذا عدد فيه 100 صفة. يقول لك: والله أهم حاجة لازم يكون في غرفة ثالثة، الغرفة الثالثة أهم من أي شيء ثاني، عشان شوية خشب وشوية كراكيب يطرد الرجل الصالح الطيب الذي يعض عليه به النواجذ. هؤلاء لا يعرفون هذا الحديث أن ينكح لله، أو يقول له: والله إذا أنت مرتبك ما ينفعش، ده أنت والله وظيفتك ما ينفعش، خد لك كمان 10 سنين وبعدين لف لفة وتعالى إلى آخره. طبعا ما نعانيه في مجتمعنا من هذا الأمر، لا يخفى على أحد وترتب عليه للأسف الشديد سلبيات كثيرة جدا. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: وإنما كانت هذه الخصلة تالية لما قبلها، يعني أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، فجاءت الثانية بعد الأولى. لماذا؟ يقول: لأن من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فقد صار حبه كله له، ويلزم من ذلك أن يكون بغضه لله وموالاته له ومعاداته له. وأن لا تبقى له بقية من نفسه وهواه، وذلك يستلزم محبة ما يحبه الله من الأقوال والأعمال وكراهة ما يكرهه من ذلك وكذلك من الأشخاص، ويلزم من ذلك معاملتهم بمقتضى الحب والبغض. فمن أحبه لله أكرمه وعامله بالعدل والفضل، ومن أبغضه أهانه بالعدل، كما جاء في الحديث: إذا لقيتم اليهود والنصارى في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه، ونهى عن أن نبدأهم بالسلام. هذا مقتضى البغض في الله. أحببنا في الله أهل الإيمان وأبغضنا أهل الكفر والفسوق. الفسق من أهل الإيمان يبغضون من وجه ويحبون من وجه، الفسق الملي يحب لإيمانه ويبغض لفسقه، أما الكافر الأصلي أو الكافر المرتد فإنه يبغض كلية. ليس هناك وجه من وجوه المحبة له. ويقول: فلا تتم محبة الله ورسوله إلا بمحبة أوليائه وموالاتهم وبغض أعدائه ومعاداتهم. لا تتم المحبة إلا بمحبة أوليائه وبغض أعدائه ومعاداتهم. أين هذا الكلام الآن ممن يحبون النصارى ويجلسون مع النصارى ويودون النصارى ويجلسون معهم في مكان واحد وفي اصطفاف واحد في مجلس الشعب وغير مجلس الشعب؟ أين هذه الخصلة؟ البغض في الله، بغض أعداء الله سبحانه وتعالى، الذي يقول ابن رجب أنها أصل من أصول الإيمان مع محبة الله جل وعلا. وإن كان هذا عجب، فالأعجب منه أن يوضع النصارى في اللجنة الدستورية التي تتولى وضع دستور مصر، الذي يزعمون أنهم سيحكمون بالشريعة، الشريعة الذي سيشترك في وضعها النصارى. فبالله عليكم، تتوقع شريعة يشترك في وضعها النصارى والعلمانيون وكما قالوا من نقابات الفلاحين والعمال؟ أي شريعة في ذلك؟ هل النصراني عندما يكون في لجنة دستورية ليضع لك الدستور صار لك شريعة الله جل وعلا؟ عندما تكون اللجنة الدينية في اللجنة الدستورية 9-5 من الأزهر و4 من النصارى مقسمة على الأرثوذكس والبروتستانت والأصناف الأخرى، أي تشريع هذا الذي سيطبقونه؟ يقولون: نريد نطبق الشريعة. فهم في الحقيقة خرجوا هذا المأزق باسم آخر: المشروع الإسلامي. والمشروع الإسلامي ليس معناه الشريعة الإسلامية. فقد أنت تنشئ مشروعا إسلاميا فستفتح محل تبيع فيه مثلا خمارات، هذا اسمه مشروع إسلامي. تفتح محل مثلا تبيع فيه أشوكة، تفتح مثلا سوبر ماركت ويكون ريع هذا السوبر ماركت للمساكين والفقراء واليتامى، هذا مشروع إسلامي. لكن هؤلاء من أبعد الناس عن تطبيق الشريعة الإسلامية، لذلك هم يلعبون بالألفاظ. الناس تقول: ننتخب من يطبق المشروع الإسلامي، ولم يقل لك الشريعة الإسلامية، قال مشروع إسلامي. ممكن أنت تعمل أي مشروع إسلامي، تزرع الأرض وتقول: الله ما يقول من هذه الأرض نصفها ووزعها على اليتامى والفقراء، هذا مشروع إسلامي. هم لم يقول لك سنطبق الشريعة، وأي شريعة هم لا يعرفونها، بل هم يبيحون حرية الاعتقاد وحرية الخروج من الإسلام إلى الكفر طالما لا يضر بالأمن القومي والوطني. لا ليس عندهم مانع أن يكفر الشخص ويخرج من الدين بشرط أن لا يضر بالأمن القومي والوطني، فليفعل ما شاء، فليكن يهوديا أو نصرانيا أو بوذيا. كيف يطبقون الشريعة وهم قد هدموا أصل الشريعة وساووا بين النصارى والمسلمين عندما قال قائلهم: لا فرق بين العقيدة النصرانية المسيحية والعقيدة الإسلامية؟ أي شريعة؟ إذا أصروا على هذا الاسم فنقول هم يريدون أن يطبقوا الشريعة المبدلة، الشريعة المبدلة المحرفة المغيرة، وليس شريعة الله جل وعلا، فإن شريعة الله جل وعلا بريئة مما يقول هؤلاء. لكن كما قلت أعجب العجب أن يجتمع في هذه اللجنة الدينية مجموعة من النصارى لوضع الدستور الذي سيحكم الدولة الإسلامية بالشريعة الإسلامية. هل هذا يأتي؟ أظن أي عقل لا يقبل ذلك. ولكن كما قال القائل: ومن العجائب والعجائب جمة، ومن العجائب والعجائب جمة قرب الدواء وما إليه وصوله. يعني الدواء قريب منك لكنك لا تستطيع أن تصل إليه، كالعيس في البيداء يقتلها الظما. الجمال تمشي في الصحراء عطشة والماء فوق ظهورها مهمول، يعني الجمال تمشي والماء وقرب الماء فوق ظهورها وهي تموت من عطش. هؤلاء عندهم كتاب الله جل وعلا جاهز لا يحتاج إلى شيء، والشريعة كاملة جاهزة لا تحتاج إلى شيء، ومع ذلك يجلسون الآن لاختيار اللجنة التي ستضع الدستور. وبيننا أيام سنعرف ونقف بعد ذلك على كم سيأخذون من الأيام والشهور إلا يكون السنين ليصلوا إلى شيء من الدستور. وربما بعد حين طويل يقولون سنرجع إلى دستور 71 أو 73، لأن اجتماع 100 شخص لوضع دستور 90 مليون هذا يكاد يكون خيال، خاصة إذا حددوه بوقت قصير. فعندنا كتاب الله جل وعلا يكفينا، لا نحتاج إلى دساتير لا من الشرق ولا من الغرب، لا من لجان نصرانية ولا أزهرية ولا من العمال ولا الفلاحين وغير ذلك. ولا أقول لكم كما نبهت من قبل، عندنا كتاب الله والدستور خطأ. كلمة الدستور هذه كلمة خطأ من ناحية شرعية. الدستور لها في القواميس معاني أخرى تستطيع أن ترجع إليها في المعجم الوسيط. لذلك لا نقول القرآن دستور، هذا كلام غلط، لكن نقول يكفينا كتاب الله جل وعلا، فهو شرعتنا هو كافينا، ومن لم يكفي كتاب الله جل وعلا فلا كفاه شيء. من لم يكفي كتاب الله جل وعلا فلا كفاه شيء ولا اكتفى. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.